إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مما يذكر إخواني في الله من مسائل العشر من ذي الحجة بشكل عام ما يتعلق بأحكام ومسائل أيام التشريق. نعم، هناك أحكام متعلقة باليوم التاسع يوم عرفة وباليوم العاشر يوم النحر، لكن نرجي الحديث عنها في دروس قادمة بإذن الله. لكن هنا ناسب أن نتكلم عن موسم من المواسم العظيمة التي هي من هذا الشهر العظيم. فما إن تنتهي الأيام العشر الأول من ذي الحجة حتى تتبع بموسم عظيم، ألا وهي أيام التشريق. وأعني بأيام التشريق إخواني في الله هي الأيام التي بعد يوم النحر، وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه تسمى بأيام التشريق، وسميت هذه الأيام بهذا الاسم لأن الناس في أيام الحج كانوا يشرقون فيه لحوم الأضاحي، أي يقطعونها ثم يعلقونها، وذلك انتظار نضجها، فكانوا يشرقون اللحوم في هذه الأيام فسميت بأيام التشريق. وأحكام أيام التشريق إخواني في الله كثيرة، نبدأ بأهم مسائلها وهي ما يتعلق بفضائل هذه الأيام، ما يتعلق بالميزة، ما الميزة وما الخصيصة التي تميزت فيها هذه الأيام. من أعظم ميزة أيام التشريق أن فيها يوم هو يعد من أعظم أيام الله، وهو يوم القر، يوم القر، وهو اليوم الحادي عشر. يؤيد هذا المعنى ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فيوم القر هو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوافق أول يوم من أيام التشريق. وأيضا مما يدل كذلكم وسمي بهذا اليوم بهذا الاسم بيوم القر، لأن الناس يقرون بمنى، يقرون ويستقرون في منى. ومن فضائل هذه الأيام أيام التشريق إخواني في الله أنها من الأيام المعدودات، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الأيام المعلومات هي أيام العشر، وقد مضى الحديث عنها. قال: والأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال: لا خلاف في أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هذا بالإجماع، فهي أيام شرفها ربنا عز وجل بالذكر في التنزيل. كذلك من هذه الفضائل أن الشرع عدها من أيام الأعياد الذي يحق لكل مسلم أن يحتفي بها وأن يرفع رأسا بها. قال عليه الصلاة والسلام: يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فيوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ما بها؟ عيدنا أهل الإسلام. فهذه أيام أعياد المسلم يحتفي بها، خصها ربنا جل وعلا من بين سائر الليالي والأيام بهذه الميزة. إذن علمنا إخواني في الله فضيلة هذه الأيام. نأتي الآن ما هي الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها الأنام إذا حباهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يعيشوا إلى هذه الأوقات. الأعمال كثيرة من الأعمال الشرعية المشروعة التي حث شرعنا ورغب فيها وندب إليها. من هذه الأعمال إخواني في الله أن نعلم أن هذه الأيام جعلها ربنا سبحانه وتعالى أيام ذبح، أيام ذبح. يظن بعض الناس أن الذبح إنما يكون في اليوم العاشر. اليوم العاشر إخواني في الله هو يوم العيد، هو في الحقيقة بداية الذبح بعد صلاة العيد، بداية الذبح، وليس معنى أنه نهاية الذبح، لا، بل إن الذبح يستمر إلى متى؟ إلى نهاية أيام التشريق. فلك أن تذبح في يوم العيد، يوم النحر، ثم اليوم الذي بعده والذي بعده والذي بعده. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. ثبت هذا عن جمع من الصحابة، عن جبير بن مطعم، وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. فقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام ذبح، إذن تعلم أن فضيلة ذبح الأضاحي مستمرة، وهذه نافعة مفيدة، نافعة مثلا في حق من لم يتيسر له الذبح إلا في وقت متأخر، مثل رجل ما تيسر له مال أو ما تيسر له قدرة على الشراء إلا في اليوم الثاني أو الثالث من أيام العيد، هل يمكن أن أذبح؟ قل اذبح، لي أجر، لك أجر الأضحية، ما ذهب وقتها، ما ذهب وقتها. فلك أن تذبح في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربعة أيام، أربعة أيام. فهذه نافعة لمن لم يتيسر له الذبح إلا متأخرا، كما قلنا لرجل ما تيسر له المال إلا بعد حين في هذه الأيام. أو هي نافعة أيضا لمن عنده عدة من الأضاحي، رجل ميسور الحال ولله الحمد عنده عدة من الأضاحي، وهو لا يريد أن يذبحها في آن واحد، ستتلف عليه أو ما يدري تزيد عن حاجة الناس، فيحب أنه يقسط، يقول خلاص اذبح في اليوم هذا اليوم عدة رؤوس، وفي اليوم الثاني عدة رؤوس، في اليوم الثالث عدة رؤوس، للأجر، لك أجر، كأنك تذبح في يوم واحد، كلها أجر، لأن النبي صلى قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام ذبح. فهنا إخواني في الله، فهذه من الأعمال التي يسر الله عز وجل ورخص فيها للأنام بأن يجعلوها أوقاتا لماذا؟ لذبح الأضاحي. كذلك مما يشرع في هذه الأيام أيام التشريق ما يكون من التكبير، لكن في أيام التشريق يكون عندي التكبير المطلق والذي قد مر معنا، وعندي التكبير المقيد والذي سيأتي ذكره في أحكام عرفة ويوم النحر، وهو التكبير المقيد والذي يكون بعد الصلاة. فهذا يشرع للناس في أيام التشريق أنهم يكبروا الله ليل نهار صباح مساء وأدبار الصلوات، صلوا كبروا كبروا. حتى من العلماء سيأتي مباحث في حينه يرى أن من صلى ولو لوحده صلى كبر، من جاء متأخرا أو كان متخلفا كبر، يكبر بعد الصلاة لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة، وأيضا إذا خرج يكبر. ففي أيام التشريق يجتمع عندي التكبيران المطلق والمقيد، فيبقى المسلم في هذا الجو الإيماني من تكبير الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يشرع من أعمال إخواني في الله في أيام التشريق ما يكون من التوسعة على العيال، وذلك أولا بالتوسعة على النفس، وهكذا التوسعة على عياله. بماذا؟ بالأكل والشرب وشراء ما لذ وطاب من الألوان الأكل والطعام، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي أيام أكل وشرب. وهذا الحديث كما قال العلماء بلغ إلى حد التواتر، بلغ إلى حد التواتر لكثرة ألفاظه. فالمسلم في هذا الباب في هذه الأيام يوسع على نفسه وعلى من تحت يده، يوسع عليهم بالأكل والشرب، سبحان الله. وهذا أخواني في الله جزاء، الجزاء المعجل في الدنيا. لما كان المسلم وهو الذي صادق في إسلامه وإيمانه وفي إذعانه وامتثاله في أيام العشر، جاهد واجتهد بالصلاة والصيام والقيام وبالأعمال البر والطاعة، فلا يزال هكذا، فكان من فضل الله عليه أن متعه بما لذ وطاب من أمور الدنيا. فما ظنك يا عبد الله في أمر الآخرة؟ فإنما ذلكم من الأمور التي عجلت لأهل الإيمان والإحسان. فربنا عز وجل وسع على العباد في أيام الأعياد وفي أيام التشريق. هذه الأيام قال عنها نبينا أيام أكل وشرب، كل واشرب، كل واشرب يا عبد الله. ولهذا يشرع إخواني في الله في مثل هذه الأيام أن الإنسان يشتري، وهذا الذي جرت عادة الناس، يشتري الحلويات ويشتري العصائر ويشتري المشروبات، وهنا يحتسب الأجر، يحتسب الأجر، لا يجعلها أمر مادي بحت، لا، يجعلها عبادة لله. وأن هذا مما شرع الله لعباده التوسع، فلا يضيقن ذرعا، فلا يضيق ذرعا إذا طلب من قبل أهله وعياله أن يأكلوا وأن يوسعوا، يوسع عليهم، لكن كل بقدره، كل بقدره. لا يأتي الآتي وينظر إلى آل بني فلان والذين هم من الطبقات الراقية ويريد أن يكون مثلهم، لا، لا تكون مثل فلان يا عبد الله. وإنما كل يطلب من أهله، من والده، ما يكون على قدر حاله، لا إفراط ولا تفريط. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: والأكل من الحلال والتوسعة على العيال باب عظيم من أعمال البر لا يعدله شيء. الأكل الحلال والتوسعة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أبواب البر. فهذا باب عظيم، لكن احتسب الأجر. تفعل ذلكم لا لقصد إشباع البطن أو النزوات والرغبات، لا، وإنما تفعل بما أمرك شرع. وسع على نفسك بما وسع الله عليه، فهي أيام أكل وشرب. وهكذا مما يشرع في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآية: واذكروا الله في أيام معدودات. فأمر ربنا جل وعلا أمر ندب واستحباب إلى ذكره. وذكر الله سبحانه وتعالى قد مر معنا، يكون تسبيحا، تحميدا، تكبيرا، تهليلا، ويكون من ذكر الله بما يكون من التكبير المطلق وما يكون من التكبير المقيد، ومن ذكر الله جل وعلا ما يكون من قراءة القرآن. كل ذلك من أعمال أيام التشريق، أنك تكثر من ذكر الله جل وعلا، لا تغفل ولا تغفلن، كحال كثير من الناس إذا جاءت أيام الأعياد جعل ذكر الله جل وعلا من أبعد الأمور التي تأتي على باله، مع أن من أولويات الأمور التي أمر الله بها. فقال: واذكروا الله في أيام معدودات، أمرك الله بذكره في هذه الأيام، أيام التشريق، كما قلنا: تسبيحا، تهليلا، تكبيرا بالتكبير المطلق والمقيد. فالإنسان لا يغفل. وهنا فائدة إخواني في الله، فائدة في هذه المسألة والتي قبلها. ذكرنا أن الإنسان ينشغل بما لذ وطاب من الطعام والشراب، وينشغل أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتضح على أن الله عز وجل جمع للناس في هذه الأيام بين نعيمين، بين نعيم الأبدان وبين نعيم الجنان. نعيم الأبدان بما كان من الأكل والشراب، ونعيم الجنان وهي القلوب بما كان من ذكر الله جل وعلا. ف فربنا سبحانه وتعالى في هذا الموسم أمرك أن تجمع بين هذين النعيمين، كما أن الأبدان تنعم بالشراب والطعام، كذلكم القلوب تنعم بالإكثار من ذكر الله عز وجل. بل إن من العلماء من ربط بينهما قال: والأصل أن الإنسان ما يتوسع في الأكل والشرب إلا لإقامة ذكر الله، ولهذا قال نبينا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وكأنك تتقوى من هذا الطعام وتتقوى من هذا الشراب على ماذا؟ على ذكر الله، لا العكس، لا العكس. لا أنك تتقوى على الطعام والشراب على أن تخزن، كحالك بعض الناس للأسف يكثر من الطعام والشراب حتى يفكر في كيفية قضاء الأمسية في آخر الليل مع التخزين والتكييف. لا يا عبد الله، الشرع ما أمرك بهذا لهذا، إنما أمرك أن تجعل هذا الباب وسيلة إلى ذكره وشكره سبحانه وتعالى. ولهذا جمع الله عز وجل بين هاتين الغايتين في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا واشربوا وماذا؟ واشكروا لله. فربنا عز وجل أقام مقام الطعام والشراب لكي تتوسل إلى ذكره وشكره جل في علاه. كذلك مما يذكر من أحكام أيام التشريق أنها لا تصام، هذه الأيام لا تصام أبدا، يمنع منعا باتا إحداث صوم فيها، وذلك لعموم النصوص الكثيرة الدالة على هذا الباب، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أن يصمنا، لم يرخص نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أن يصمنا، فهذه الأيام لا تصام بحال. ولهذا ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من كان صائما فليفطر. من أحدث صوما في أيام التشريق فعليه أن يلغي صومه وعليه أن يفطر، وهذا الحكم عام، سواء من كان عليه قضاء رمضان لا يقضيها، من كان عليه كفارة أو نذر لا يقضيه، أو من كان عليه أيام مندوبة كصوم الاثنين والخميس فلا يقدمن على ذلك. فهذه الأيام كما قال النبي أيام أكل وشرب، فلا يجوز أن تصمنا لنثبت النهي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا إخواني في الله، كما قلنا أن هذه الأيام جعلها ربنا من أيام الأعياد، فيجوز فيها إحداث الفرح والسرور والبهجة والحبور بما شرعه الله عز وجل، لا بما حرم الله من الغناء الفاحش، من إحداث المهرجانات التي فيها ما يغضب الرب عز وجل من الرقص والاختلاط، ومن إحداث الآلات الموسيقية، ومن جلب الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات، هذا لا يجوز بحال، فضلا عن هذه الأيام. فلا تتذرع يا عبد الله بأن الأيام أيام أعياد فتبارز الله بمعاصيك، لا، هذه أيام مشرفة مقدسة، فلا تدنسها بمعاصيك. ولهذا فهي أيام أعياد يجوز فيها أن تظهر الفرح والسرور بالضوابط الشرعية من غير فحش ولا تفحش. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي عيدنا نحتفل كما يحتفل به سلفنا الكرام لكن بالضوابط الشرعية. وهكذا مما يذكر من أحكام أيام التشريق من أهل العلم من ذكر أنها من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، يعني نظروا إلى عظم هذه الأيام. ولهذا تجد أن من أهل العلم إذا ذكر الأوقات والأزمان والأيام التي يتحرى فيها الدعاء فإنهم يذكرون هذه الأيام أيام التشريق لفضلها ولعموم أمورها، وأنها أفضل من غيرها، أفضل من سائر الأيام لما تميزت به من شرف ومن منزلة رفيعة. فقالوا: فالدعاء ما يستحب أن يكون فيها كما يكون فيها ذكره عليه سبحانه وتعالى. فالشاهد إخواني في الله، هذه خلاصة سريعة حول أهم أحكام ومسائل وفضائل أيام التشريق، فينبغي على كل مسلم أن يراعيها. وإن شاء الله سيأتي معنا في دروس قادمة ما يتعلق بأحكام يوم النحر ويوم عرفة، فهي كذلكم تحفها العديد من المسائل والأحكام. نسأل مولى جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.